نستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتناول باب إزالة النجاسة، ونتطرق إلى أبرز المسائل في باب الحيض.
باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، ولا دلك ولا استحالة غير الخمر. فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
كنا قد بدأنا في الدرس السابق بباب إزالة النجاسة، والمؤلف رحمه الله أشار في الترجمة إلى أن الإزالة التي عقد الباب لبيان أحكامها إنما هو في النجاسة الحكمية. والنجاسة نوعان، نجاسة حكمية ونجاسة عينية، والفرق بينهما كما تقدم أن النجاسة الحكمية نجاسة تطرأ على عين طاهرة، نجاسة تطرأ على عين طاهرة. وأما النجاسة العينية فهي نجاسة في العين ذاتها لا سبيل إلى تطهيرها، فلا ينفع فيها ما يذكره الفقهاء من وسائل التطهير، وذلك أن النجاسة وصف ملازم لها كالأعيان النجسة، ومثلوا له بالكلب والبول ونحو ذلك من النجاسات العينية. فالبحث في النجاسات الطارئة على أعيان طاهرة، ما سبيل تطهيرها؟ المؤلف رحمه الله بين أن السبيل لتطهير النجاسة الحكمية هو الغسل، وهو الأصل في التطهير، وهذا الغسل على أنحاء أو على أنواع باختلاف نوع النجاسة الطارئة. ولذلك غاير في الحكم بين بين طرق التطهير بالغسل بناء على هذا الأصل، وهو نوع النجاسة الطارئة. كما أن من أسباب الاختلاف في طرق التطهير موضع النجاسة، فالذي يؤثر في طريقة التطهير واحد من أمرين: إما موضع النجاسة يعني المكان الذي أصابته النجاسة، المكان الذي يراد تطهيره، أو نوع النجاسة الطارئة. فهذان نوعان أو هذان أمران يختلف بهما طريقة التطهير. ابتدأ المؤلف رحمه الله بتطهير النجاسات على الأرض، وبه يمكن أن نقول النجاسات تنقسم من حيث موضعها إلى قسمين: النجاسة على الأرض هذا قسم، والنجاسة على غير الأرض هذا قسم. فالنجاسة التي على الأرض من أي شيء كانت ومن أي صنف كانت يجزئ في إزالتها ورفع حكمها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يقول المؤلف يجزئ في غسل النجاسات كلها، يعني باختلاف أصنافها وأنواعها، إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وهذا هو القسم الأول باعتبار الموضع. دليل هذا الحكم الذي ذكره المؤلف ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الأعرابي: أريقوا على بوله سجلا، في بعض الروايات ذنوبا من ماء. فدل ذلك على أنه يكفي في إزالة النجاسة على الأرض ما يذهب بعين النجاسة ويزيل أثرها في طعم أو لون أو رائحة. وأما القسم الثاني فهو النجاسة على غير الأرض، كالتي تكون على الثياب أو على المتاع أو على البدن أو على غير ذلك من الأشياء. يقول رحمه الله: وعلى غيرها، يعني على غير الأرض، سبع إحداهن بتراب في نجاسة كلب وخنزير. وهنا نقول إن النجاسة على غير الأرض تنقسم إلى قسمين من حيث طريق التطهير. إذا كانت نجاسة كلب أو خنزير فهذه لها حكم، وإذا كانت نجاسة غير الكلب والخنزير لها حكم من حيث طريقة التطهير. يقول رحمه الله: وعلى غيرها سبع غسلات، إحداهن بالتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويلحق الفقهاء بالكلب والخنزير ما تولد من أحدهما أو منهما، ما تولد من أحدهما أو منهما، فيما إذا نزى ذئب مثلا على كلب فحملت، أو ما إلى ذلك من الاختلاط الذي يحصل قد يحصل بين الحيوان. فإذا كان أحد أبويه كلب أو أحد أبويه خنزير فإنه يأخذ حكم الكلب والخنزير في نجاساته، في أنه لا يجزئ في التطهير إلا سبع إحداهن بالتراب. والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي بعض الروايات أولاهن بالتراب. وجاء هذا الحديث من غير هذا الطريق، حديث عبد الله بن مغفل وغيره. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا النوع من النجاسة وهو ولوغ الكلب إذا كان في الإناء أن يغسل سبعا، أن يغسل إناء سبعا إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب. وقد طرد العلماء الحكم في كل نجاسات الكلب، فالحكم قد ورد في سؤره وولوغه، إلا أن الفقهاء في قول جمهورهم عدوا هذا الحكم إلى سائر نجاساته كبوله وغير ذلك من نجاسات الكلب. وذهب طائفة من أهل العلم إلى قصر الحكم على الولوغ فقط، على قصر الحكم على الولوغ فقط دون سائر النجاسات، يعني على السؤر فقط. ومنهم من قال إن الحكم يتعلق بالسؤر في حال الولوغ، أما إذا كان السؤر في غير حال الولوغ فإنه لا يجب التسبيع في الغسل والتتريب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصورة وأثبت هذا الحكم فيها، فيلحق غيرها بها مع الاختلاف لا يسوغ. وأما القياس فالقياس يشترط فيه استواء الفرع مع الأصل في العلة، وهنا لا استواء، إذ الولوغ يغاير الصور المباشرة الأخرى، كما أن الولوغ في الإناء لا يماثل ما إذا أصاب سؤر الكلب ثوبا أو متاعا أو غير ذلك من الأشياء. فلذلك لا يلحق غير الولوغ به. وهذا القول له وجاهة وقوة، إذ إن الحكم الوارد ليس في النجاسة كلها، إنما في الولوغ فقط، والولوغ في الإناء، ولذلك لا يسوى غير الولوغ به في وجوب التسبيع والتتريب. هذا هو الراجح من هذين القولين. وأما ما يتعلق بجنس النجاسة فإن الفقهاء ألحقوا سائر نجاسات الكلب به. فإن عندنا مسألتان الآن، هل غير الولوغ كالولوغ؟ هذه مسألة هي التي تكلمنا عنها قبل قليل. المسألة الثانية، هل غير السؤر كالسؤر؟ فإذا بال كلب في إناء هو كما لو ولغ في الإناء، لو انغمس كلب في الإناء ولم يصب سؤره ما في الإناء، هل يجب التسبيع؟ من الفقهاء من يقول يجب التسبيع في كل النجاسات، سواء كان عرقا أو بولا أو غير ذلك من نجاسات الكلب. والذي يظهر أن ما كان أغلظ من السؤر في النجاسة فله حكمه، فالبول والغائط هما أشد من السؤر في التنجيس وفي الكراهة وفي النفور، فلذا هما بالحكم أولى. وإنما ذكر الولوغ على وجه الغالب، لأن الغالب الذي يحصل هو أن يصيب الإناء من سؤر الكلب وولوغه لا من بوله وغائطه. والحكم إذا أنيط بالغالب أو خرج مخرج الغالب فإنه لا يفيد الخصوص، لا يفيد الخصوص في تلك الصورة، بل يلحق بها ما كان مثلها وما كان أولى منها. ولهذا إذا أصاب الإناء بول كلب أو غائطه فإنه يجب فيه ما يجب في ولوغه من التسبيع والتتريب. أما عرقه فهذا يحتاج إلى دليل أظهر من هذا الدليل في إثبات الحكم، والأصل عدم الإلحاق، ولذلك لا يلحق عرق الكلب بسؤره. ولو كان عرق الكلب كسؤره لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما وأن الحاجة داعية إلى بيان ذلك لكثرة ملابسة الكلاب من بعض الناس في الحرث أو الزرع أو الصيد، ولم يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لا يوافق السؤر في الحكم. كما أن في كلام المؤلف رحمه الله ما يدل على التسوية بين الكلب والخنزير في الحكم، وهذه مسألة أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء، فذهب جمهور الفقهاء إلى ما ذكره المؤلف من التسوية بين الكلب والخنزير في الحكم من حيث وجوب التسبيع والتتريب. والذي يظهر أن الكلب يختص بهذا الحكم دون الخنزير، فالخنزير لم يرد فيه مثل هذا القول. ولقائل يقول إنه لم يرد ذلك لكون الخنزير مما يقل وجوده في جزيرة العرب أو لا يستعمل استعمالا كثيرا ويلابس كملابسة الكلاب. والجواب عن هذا أن يقال إن الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينا تحريم لحم الخنزير وعدم جواز أكله، مع على التسليم بقلة وجوده في أرض العرب في ذلك الوقت، فكان من المناسب أن يبين حكم سؤره أيضا ليتسق الحكم ويتضح فيما يتعلق بالخنزير في اللحم وفي تأثير سؤره إذا ولغ في إناء. ولهذا القول الثاني في المسألة أن الخنزير ليس كالكلب في النجاسة في وجوب التسبيع والتثريب، وهذا القول هو أحد قولي أهل العلم في هذه المسألة، وهو الراجح فيما يظهر والله أعلم، لعدم وجود النص ولعدم صحة القياس، إذ الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء عدم المطالبة بهذه الصفة في الغسل إلا بدليل، وإنما وجب التسبيع والتتريب لنص، فلا يلحق به غيره من غير برهان بين واضح. بل الكلب الخنزير كسائر الحيوان النجس فإنه يكفي في إزالة نجاسته غسلة واحدة، سواء كان ذلك في الآنية أو في غيرها. قال: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. يجزئ أن يكفي ويغني عن التراب، يعني في إحدى الغسلات المطلوبة في غسل نجاسة الكلب والخنزير على ما ذكر المؤلف رحمه الله، يكفي أشنان، أن يقوم الأشنان مقام التراب، وهذا مبني على أن المراد بالتراب هو التنظيف، لا لأمر يختصه أو يتصل به، ولكن فيما يظهر أن التراب مقصود لذاته. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن غير الأشنان لا يقوم مقامه، أن غير الأشنان لا يقوم مقامه، غير التراب لا يقوم مقامه، فلو أتى بمنظفات كالأشنان ونحوه فإنه لا يأخذ حكم التراب في الكفاية والإغناء. وهذا أحد القولين، وهو قول الظاهرية وقول جماعة من الفقهاء. وذهب الحنابلة وهو قول جمهور الفقهاء إلى أن غير التراب يقوم مقامه إذا حقق المطلوب من التنظيف والتطهير. والذي يظهر والله أعلم أن التتريب هو أسهل وسهل التنظيف، ثم إن التراب طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فهو قرين الماء في التطيب والتطهير والتنقية وإزالة النجاسات. ولذلك ينبغي ألا يستعاض عنه بغيره، لأن غيره لا يقوم مقامه من كل وجه. لكن لو أنه استعمل غيره فلا يجزم الإنسان بأن هذا الاستعمال لا يحصل به المطلوب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه في نجاسة غيرهما، هكذا عندكم، وفي نجاسة غيرهما، نعم هذا أصوب لأنه مبتدأ كلام جديد، وهو بيان نجاسة غير الكلب والخنزير. نحن ذكرنا أن النجاسة إما أن تكون على الأرض أو تكون على غير الأرض، فإذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة، وإذا كانت على غير الأرض فهي تنقسم إلى قسمين باعتبار نوع النجاسة. إذا كانت نجاسة الكلب والخنزير فيجب فيها التسبيع والتتريب على ما ذكر المؤلف، وأما غيرهما غير الكلب والخنزير وما تولد منهما فنجاسته يكفي فيها التسبيع. ولذلك قال رحمه الله: وفي نجاسة غيرهما سبع، يعني يجزئ في نجاسة غير الكلب والخنزير وما تولد عنهما سبع، أي سبع غسلات. وقال: بلا تراب، أي لا تحتاج إلى تتريب. وهذا هو الفرق بين النجاسة من غير التنجيس بغير نجاسة الكلب والخنزير وغيرهما. فالفرق بين نجاسة الكلب والخنزير وغيرهما أن الأولى تحتاج إلى تسبيع وتتريب، وأما نجاسة الكلب والخنزير فإنه لا حاجة فيها إلى تتريب، وإنما المطلوب فيها التسبيع. ولذلك قال: سبع بلا تراب. ودليل هذا ما جاء في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في حكاية فرائض فرضت ثم نسخت، قال: وكانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار. وجاء هذا الحديث مختصرا بقوله رضي الله عنه: أمرنا أن نغسل الأنجاس 7. والذي يظهر أن هذا الحديث لا يستقيم من حيث الإسناد، فإن إسناده ضعيف كما نص على ذلك جماهير الفقهاء، جماهير المحدثين وأهل جماهير المحدثين وأهل الاختصاص من أهل الحديث. ولذلك فإن هذا الحديث لا يصح أن يبنى عليه الحكم لضعفه. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يكفي في غسل النجاسات كلها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعليه فإنه لا فرق في النجاسة على الأرض عن النجاسة على غير الأرض، فيما إذا كانت في غير نجاسة الكلب والخنزير، في أنه يكفي غسلة يجزئ غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. ولهذا جاءت الأحاديث بالأمر بالغسل والتطهير، ولم تذكر تعددا ولا تسبيعا. ولو كان الأمر بهذه المنزلة من وجوب التسبيع لجاء بيان ذلك من طريق بينة واضحة لدعاء الحاجة إلى بيان مثل هذا الحكم. قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الوسيلة التي تطهر بها النجاسات سواء كانت على الأرض أو كانت على غير الأرض، سواء كانت نجاسة كلب وخنزير أو نجاسة غير الكلب والخنزير، انتقل إلى بيان وسائل قد يزول بها أثر النجاسة في اللون أو في الرائحة أو في الطعم، ولكن لا يزول حكمها. فقال رحمه الله: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة. فنفى التطهير بهذه الوسائل الأربع. لا يطهر متنجس، والكلام عن إيش؟ عن ما كان نجاسته حكمية، عما تنجست نجاسة حكمية. لا يطهر متنجس سواء كان متاعا أو منقولا أو أرضا، لا فرق. لا يطهر متنجس بشمس يعني بسبب شمس، فالباء هنا للسببية، ولا ريح ولا دلك، والدلك هو حك العين المتنجسة إما بأرض أو بشيء حتى يزول أثرها، ولا استحالة. والاستحالة هي تحول العين أو تحول الشيء من عين إلى عين، هذا هو الاستحالة. الاستحالة معناها من التحية مأخوذة من التحول، وهو تحول العين من عين إلى أخرى، كالكلب ينقلب ملحا والغائط ينقلب ملحا مثلا وما أشبه ذلك من، والميتة تنقلب رمادا إذا أحرقت، والزيت ينقلب دخانا إذا استصبح به. كل هذه الصور هي من صور الاستحالة، أي انتقال العين من عين إلى عين. فالمصباح المتنجس الزيت النجس إذا أوقد به وتطاير منه دخان، الآن تغيرت العين، استحالت من كونها زيتا مائعا إلى دخان. العين النجسة إذا أحرقت حتى صارت رمادا وزالت صفاتها الأساسية الأولى، فالآن تحولت من عين النجسة إلى رماد. الميتة أو الكلب إذا سقط في مملحة فتملح حتى صار قطعة ملح، هل يكون حكمه استحالة؟ الجواب نعم، هذه صورة من صور الاستحالة. الآن كل هذه الصور لا يطهر بها المتنجس على المذهب. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلى التطهير إلا بالماء، لا سبيل إلى التطهير تطهير النجاسات إلا بالماء. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء في إزالة النجاسة واستعمله في تطهيرها، فتعلق الحكم بها دون غيرها. إلا أن هذا القول لا يخلو من وهن، وذلك أن النجاسة عين متى زال أثرها وأوصافها زال حكمها، إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وقوة وضعفا. وبالتالي إذا زالت النجاسة من الأرض أو من الثوب بأي مزيل كان، شمس، ريح، دلك، طول بقى، استحالة، فإنه لا يبقى حكم، لأن الحكم ليس معلقا بالصورة أو بالوسيلة التي تزيل النجاسة، بل معلق بوجود الوصف. فإذا وجدت النجاسة وجد حكمها، وإذا زالت وذهبت عينها واختفت آثارها، فبأي دليل يحكم على العين بالنجاسة مع كون النجاسة قد زالت أوصافها وآثارها في اللون والطعم والرائحة؟ وهذا القول الثاني هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقول جماعة من أهل العلم منهم الحنفية، وهو الراجح من هذين القولين وهو أن النجاسة تزول بكل مزيل. هذا من حيث التعليل. وأما من حيث الاستدلال، فإن الاستدلال يمكن أن يتلمس هذا من نصوص كثيرة، منها حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر إلى نعليه، فإن وجد بهما أذى فليمسحهما بالأرض وليصلي فيهما. فدل هذا على أن مسح النعال بالأرض وهو نوع من الدلك يذهب حكم النجاسة ويرفع أثرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن مائع، عندكم هكذا لم يطهر. عندنا الآن المؤلف رحمه الله بعد أن قرر عدم زوال النجاسة بهذه الوسائل التي ذكر، وهي الشمس والريح والدلك والاستحالة، استثنى الخمرة. والخمرة استثناها من أي الصور الأربعة؟ من الاستحالة، لأن الخمرة إذا انقلبت خلا فقد تحولت من عين إلى عين، فاستثنى في الاستحالة الخمر، لكن اشترط فيها أن يكون هذا التحول ذاتيا. أما إذا كان هذا التحول بتدخل بنوع معالجة انتقلت بها الخمرة إلى خل فإنها لا تطهر، وهذا في الحقيقة نوع من التناقض، لأنه إذا حكمنا بأن العين طهرت إذا تحولت بنفسها، فما الذي يمنع من الحكم بالطهارة إذا خللت؟ وأما النهي عن التخليل فهذا لملحظ آخر منفك عن مسألة الطهارة والنجاسة، لأنهم يستدلون على عدم طهارة ما خلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اتخاذ الخمر خلا فقال لا، وهذا النهي لا علاقة له بالطهارة والنجاسة، إنما اتصاله بإمساك الخمر الذي يؤدي إلى شربها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك الخمر أو تخليل الخمر لأن ذلك سيفضي إلى إمساكها، وإذا أمسكت قد يكون هذا سببا لشربها، لا لأنها إذا خللت فإنها لا تطهر. وما يتعلق بالخمر، أفادنا المؤلف أن الخمر نجسة لأنه استثناها مما يطهر بالتحول، ونجاسة الخمر مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب جماهير الفقهاء إلى أن الخمر نجسة استنادا إلى قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس. واستندوا إلى هذه الآية وإلى حكاية إجماع من بعض الفقهاء على أنها نجسة، لكنه لا إجماع والآية في دلالتها نظر. ولذلك كان القول الثاني أن الخمر ليست نجسة، الخمر ليست نجسة، لكننا عدم نجاستها لا يرتبط بجواز إمساكها ولا يرتبط بجواز استعمالها وما إلى ذلك من الأمور التي دلت النصوص على منعها. فالجهة منفكة، ليس كل ما حرمه الشرع يلزم منه أن يكون نجسا، فليس كل محرم نجس، فتحريم الشرع للخمر لا يلزم منه أنها نجسة. وأما الآية في قوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فإن الآية لا تدل على النجاسة، لأن الرجس هنا بينه من عمل الشيطان، ومعلوم أن العمل لا يوصف بأنه نجس نجاسة عينية، إنما نجاسته كنجاسة المشرك في كفره، إنما المشركون نجس، وإنما وصفوا بذلك لفعلهم وعملهم الذي نجس قلوبهم وسود أعمالهم وكان سببا لاستحقاقهم للمقت والسخط من رب العالمين. أما ما يتعلق بذواتهم فإنه لا يوصف المشرك بأنه نجس في ذاته نجاسة عينية، بمعنى أنه لو صوفع أو جولس أو خولط وجب على من خالطه أن يتطهر. فالنجاسة المذكورة في الآية هي نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية، أو هي نجاسة معنى لا نجاسة حس. ويدل لذلك أن الله تعالى ذكر أمورا ولم يذكر أعيانا، فذكر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهذه لا توصف بالنجاسة بالإجماع، أن الأنصاب والأزلام ليست نجسة في ذاتها، فإذا مس الإنسان نصبا أو أزلاما فإنه لا يتنجس بهذا، فدل ذلك على أن النجاسة هنا نجاسة حكمية، ونجاسة حكمية ومقصودنا بالحكم أي أنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. ولذلك ولذلك يتبين أن أرجح القولين هو عدم نجاسة الخمر. ويدل لهذا يعني المسألة ذكر فيها جملة أحاديث، من أبرز هذه الأحاديث إراقة الصحابة للخمر في الطرقات لما حرمت، ولو كانت نجسة لما جاز أن تنجس بها الطرقات وأن تراق في أزقة المدينة. كما أن الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالراوية وأخبر بتحريمها أفرغها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهه عن ذلك، مع كون ظاهر القصة أنها في المسجد أو حتى في مكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق أن ينجس هذا المكان الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن النبي لم يأمر الصحابة بغسل آنيتهم، كل هذا مما يقال في هذه المسألة. على كل، الراجح من القولين أن الخمر ليست نجسة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه زاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا، صبورا جسورا لا تكن خائر القوى، وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه وما يفعل الفاسق